الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدليل الآخر الذي يستدل به المصنف على حرمة حفظ كتب الضلال هو عبارة عن رواية عبد الملك بن أعين المتقدمة في بحث التنجيم، حيث أنه قال للمعصوم عليه السلام: إني ابتليت بالنظر في النجوم إلى آخره. فقال له عليه السلام: أتقضي قال له أتقضي قال نعم قال أحرق كتبك. هذه الرواية أيضا يمكن أن يستدل بها في المقام على وجوب إتلاف كتب الضلال وحرمة حفظها بهذا التقريب، بأن يقال أن جملة أحرق كتبك تارة نفترض أنها أمر إرشادي إلى التخلص من هذا الابتلاء الذي ابتلي به هذا الراوي، فتكون إرشادا إلى كيفية التخلص من هذا الابتلاء ليس إلا. بناء على هذا الاحتمال وافتراض أن الأمر بإحراق الكتب أمر إرشادي، الرواية حينئذ لا يمكن الاستدلال بها، لأنها لا تدل حينئذ على وجوب إتلاف هذه الكتب، وإنما الأمر بإحراق الكتب مجرد إرشاد إلى كيفية التخلص من هذا الابتلاء. فلو تمكن من التخلص من هذا الابتلاء عن طريق غير حرق الكتب، عن غير طريق حرق الكتب، لو كان لا بأس به. فإذا الرواية بناء على حملها على الإرشاد ليس فيها دلالة على وجوب حرق الكتب ووجوب إتلاف الكتب. هذا الاحتمال الأول في الرواية. الاحتمال الثاني في الرواية الذي يستني عليه الاستدلال هو أن نفترض أن الأمر أمر وجوبي تأسيسي لا إرشادي، أمر بحرق الكتب، ونقول أن المنشأ في ذلك هي كونها ماذا؟ كتب ضلال. إذن كتب الضلال يجب حرقها، وإلا إذا كان لا يجب حرقها فحينئذ لماذا الإمام عليه السلام حكم بهذا الحكم؟ حكم الإمام عليه السلام بوجوب الحرق بعد افتراض أن هذا الوجوب حكم تأسيسي مولوي لا إرشادي يكون دليلا على وجوب إتلاف كتب الضلال وحرمة حفظها، ولذا أمر الإمام عليه السلام بحرق هذا المقام. هذه الرواية إذن الاستدلال بها مبني على افتراض أن الأمر في الرواية ليس إرشاديا بل هو ماذا؟ تأسيسي. ثم بعد ذلك يقول المصنف أن ظاهر التفصيل المفهوم من الرواية كما تقدم سابقا هو أن كتب الضلال إنما يجب حرقها إذا ترتبت على وجودها مفسدة، لأن كان يقضي بها كما تقدم في الرواية ويحكم بمقتضاها، وهذه مفسدة عظيمة. وهذا معناه أنه إذا لم تترتب على وجودها مفسدة لم يترتب على وجودها مفسدة لا يجب إتلافها ولا يجب حرقها ولا يحرم حفظها. وعليه فاللازم التفصيل بمقتضى هذه الرواية بين ترتب المفسدة على الحفظ وبين عدم ترتب المفسدة على الحفظ، فإذا ترتبت المفسدة على الحفظ حينئذ يحرم الحفظ ويكون الحفظ حراما، وأما إذا لم تترتب مفسدة على الحفظ فلا يكون الحفظ حراما. هذا التفصيل نفهمه من نفس الرواية، حيث أن الإمام عليه السلام بحسب ظاهر الرواية علق وجوب الإتلاف وحرمة الحفظ على كونه يقضي بهذه الكتب. قال تقضي حينما قال نعم قال أحرق كتبك، فإن هذا يفهم منه أنه إذا لم يكن يقضي بها فلا يجب شنو؟ فلا يجب حرقها. هذا التفصيل يجعلنا نفصل أيضا، إذا جعلنا هذا دليلا على الحكم في المسألة يلزمنا أن نفصل في محل الكلام أيضا بين ترتب المفسدة على الحفظ وعدم ترتب المفسدة على الحفظ. المصنف يقول أنه ليس مقتضى هذا الدليل فقط هو هذا التفصيل الذي ذكرناه، بل مقتضى رواية تحف العقول، ولعل غير رواية تحف العقول من الأدلة أيضا ذلك، يعني هذا التفصيل، بمعنى أن الصناعة التي تحرم هي الصناعة التي يجيء منها الفساد شنو؟ محضان. أما الصناعة التي يترتب عليها بعض المصالح إذا كانت هناك مصلحة مترتبة على تلك الصناعة لا تكون تلك الصناعة محرمة. إذن كل شيء إنما يكون محرما إذا كانت تترتب على وجوده أو إيجاده مفسدة. أما إذا فرضنا عدم ترتب مفسدة على إيجاده أو وجوده هذا لا يكون شنو؟ لا يكون محرما. نعم هنا يقول المصنف لا بد من الالتفات إلى أن المصلحة المترتبة على الشيء والتي لأجل ترتبها نريد أن نثبت الإباحة وعدم الحرمة يجب أن لا تكون مصلحة نادرة أو موهومة. إذا كانت المصلحة المترتبة على كتب حفظ كتب الضلال مثلا مصلحة موهومة يعني احتمالها احتمال ضعيف واضح في قبال المفسدة اللي يكون احتمال ترتبها احتمال قوي جدا، أو كانت المفسدة المترتبة المصلحة المترتبة على الحفظ مصلحة محققة غير موهومة لكنها مصلحة شنو نادرة لا يعتد بها، يقول المصنف في كلتا الحالتين الحرمة تبقى على حالها. الحرمة إنما ترتفع إذا فرضنا أن المفسدة تترتب والمصلحة أيضا تترتب، لكن المصلحة ليست موهومة وليست شنو وليست نادرة، لا مصلحة تترتب مصلحة معتد بها واحتمالها أيضا معتد به. تترتب هذه المصلحة على ماذا؟ على حفظ كتب الضلال، حينئذ ترتفع الحرمة بمقتضى رواية عبد الملك بن أعين وبمقتضى رواية صحف العقول، لأن هذه الرواية تفصل كما هو واضح بين ترتب المفسدة على الحفظ فنلتزم بالتحريم، وبين عدم ترتب مفسدة على الحفظ فلا نلتزم بالتحريم. فإذا إذا فرضنا في المقام أن هناك مصلحة تترتب على الحفظ لا نلتزم بالتحريم، لكن هذه المصلحة يشترط فيها هذا الشرط، يشترط أن لا يكون احتمالها احتمال ضعيف، أو يشترط ويشترط أيضا أن لا تكون مصلحة شنو نادرة غير معتد بها. إذا كانت مصلحة احتمالها احتمال قوي وهي ليست نادرة حينئذ لا نلتزم بحرمة حفظ كتب الضلال. المصنف يقول بعد أن فرضنا أن الأدلة تدل على هذا التفصيل، حينئذ يتحصل من مجموع الأدلة السابقة هذا المعنى، أن حرمة حفظ كتب الضلال إنما تثبت إذا قطعنا بأن الشيء يترتب عليه مفسدة أو احتملنا ذلك احتمالا معتدا به واحتمالا قريبا. إذا كان يترتب على حفظ كتب الضلال مفسدة إما مقطوع بها أو مفسدة احتمالها احتمال قوي وقريب جدا، حينئذ الحرمة تكون ثابتة. أما إذا انتفى كل منهما واضح بمعنى أن المفسدة المحتملة احتمالها ضعيف لأن كان احتمال المصلحة أقوى منها واضح، في هذه الحالة لا نلتزم بالحرمة. بل أكثر من هذا يترقى المصنف ويقول لا نلتزم بالحرمة ليس فقط في هذا المورد، بل حتى في مورد وجود المفسدة المحققة المحتملة احتمالا معتدا به لكن هذه المفسدة كانت معارضة بماذا؟ بمصلحة إما أقوى منها وإما أقرب منها وقوعا، على كلا التقديرين أيضا لا نلتزم بالتحريم. المفسدة موجودة ومترتبة على حفظ كتب الضلال لكن هذه المفسدة معارضة بمصلحة إما أقوى من المفسدة فحينئذ ترتفع الحرمة ولا نلتزم بالتحريم، وإما أن تكون هذه المفسدة أقرب احتمالا وأقرب وقوعا من تلك المفسدة ولو لم تكن هذه المصلحة أقوى من تلك المفسدة. المفسدة أورغت بمصلحة أقرب من المفسدة وقوعا وإن لم تكن هذه المصلحة ماذا أقوى من تلك المفسدة. في كل هذه الحالات يقول المصنف لا نلتزم بالتحريم. وسر هو ما قلناه سابقا من أن الدليل على حرمة حفظ كتب الضلال ليس إلا هو عبارة عن الأدلة السابقة، والأدلة السابقة لا تقتضي التحريم مطلقا، وإنما تقتضي التحريم إذا ترتبت مفسدة معتد بها وغير معارضة. فإذا ترتبت مفسدة غير معتد بها، إن ما في حد نفسها أو لأن احتمالها احتمال ضعيف، هنا لا يثبت التحريم. أو إذا ترتبت مفسدة معتد بها من حيث الاحتمال وفي حد نفسها لكنها معارضة بمصلحة أقوى منها أو أقرب منها وقوعا، هنا أيضا لا يثبت التحريم لأن الأدلة لا تقتضي أكثر من ذلك. ثم يقول المصنف: نعم، إذا فرضنا أننا تمسكنا لإثبات التحريم لا بالأدلة السابقة بل بالإجماع أو بنفي الخلاف الذي ادعي في عبارات بعض الفقهاء سابقا، الذي يقول عنه المصنف بأنه لا يقصر عن دعوى الإجماع في المقام، إذا جعلنا الدليل على التحريم هو نفي الخلاف في عبارات الفقهاء، حينئذ الصورة سوف تتغير والموقف سوف يتغير. لماذا؟ يقول: باعتبار أن العنوان الوارد في الدليل الدال على التحريم هو عنوان كتب الضلال، واضح، ولم يأخذ في هذا العنوان في دليل الإجماع كما هو واضح أن تترتب سنة مفسدة معتد بها وراجحة على ماذا؟ على حفظ كتب الضلال. بس بالمقتضى إطلاق معقد الإجماع ومقتضى إطلاق معقد نفي الخلاف هو عدم الفرق في كتب الضلال التي قام الإجماع على تحريمها بين كل الصور السابقة التي فصل بينها المصنف. على كل في كل الصور يصدق أنها كتب ضلال، فإذا صدق أنها كتب ضلال حينئذ لا بد من الالتزام بالتحريم مطلقا تمسكا بإطلاق معقد الإجماع ومعقد نفي الخلاف، ومن هنا الموقف سوف يتغير تماما. ومن هنا ينطلق المصنف ويقول بأنه حينئذ إذا فرضنا أن الدليل على ذلك ليس هو الأدلة السابقة وإنما الإجماع ونفي الخلاف، فلا بد من تحقيق حال هذا العنوان أن كتب الضلال ماذا يراد بها، لنفهم أن المراد بها هل هي الكتب الضالة في حد نفسها أو الكتب المضلة للغير. فإذا فهمنا الأول حينئذ سوف تثبت التحريم لكل كتاب يشتمل على مطالب باطلة سواء أضل الغير أو لم يضل الغير، كل مطلب باطل حفظه يكون محرما. وأما إذا فهمنا الثاني فلا نلتزم بالتحريم إلا عند فرض ماذا؟ إلا عند فرض هذه الكتب موجبة للإضلال. والمصنف يرجح الثاني، يعني يرجح أن كتب الضلال الواردة في عبارات الفقهاء والغير الواردة في الروايات كما قلنا المراد بها هي الكتب شنو؟ المضلة بالكتب الضالة، يعني المشتملة على المطالب الباطلة، وإنما الكتب التي تضل الغير، هذا هو المراد. غاية الأمر أننا قلنا أيضا في الدرس السابق أن هذا أيضا يوجد فيه احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون المقصود من الكتب المضلة يعني الكتب التي وضعت لأجل الإضلال، هذا يكون حفظه محرم سواء أضل الغير خارجا أو شنو أو لا، مجرد وضعها مجرد وضعها لأجل الإضلال هذا يوجد دخولها في عنوان كتب الضلال فتكون محرمة. الاحتمال الثاني أن لا يكون المقصود هو الكتب التي يترتب عليها الأضلال خارجا، الذي يترتب يكون من شأنها أنها تضل الغير سواء وضعت لأجل الأضلال أو شنو أو لم توضع لأجل الأضلال. طبعا اختلاف هذه يعني هذه الاحتمالات لها أثر كبير في إدخال بعض المصادر في العنوان المحرم وخروج بعض المصادر في العنوان المحرم. مثلا مصنف يطرح مسألة شسمه، مسألة بعض الكتب التي كمصداق، بعض الكتب التي تشتمل على مطالب لعلها حق في حد نفسها لكنها توجب ماذا؟ توجب الإضلال، توجب الإضلال. يقول هذا بناء على احتمال الأول لا يكون حفظه محرما، لأن في حد نفسها تكون مشتملة على مطالب شنو حقه بحفظ القرآن. لكن على الاحتمال الثاني تكون ماذا؟ تكون داخلة وتكون محرمة. من قبيل يقول كتب العرفاء وكتب الحكمة التي يدعون أصحاب هذه الكتب، يدعون بأن المراد بها غير ظواهرها. لكن الشيخ يقول هي موجبة للضلال، وكان كثير وقع في الضلال وفي هذا نتيجة وجود هذه الكتب الموضوعة بشكل على تقدير أن تكون حقا، فهي توجب ماذا؟ توجب الضلال. الشيخ يشكك في حقية هذه الكتب، يقول على تقدير أن تكون حقا في حد نفسها فهي موجبة علما، موجبة للضلال. فإذا كانت موجبة للضلال فهي تدخل في كتب الضلال بالمعنى شنو؟ بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول. الكتب السماوية أيضا يطرحها الشيخ المصنف. الكتب السماوية تارة نقول أنها كتب غير محرفة، وتارة نقول أنها كتب شنو؟ محرفة. إذا قلنا أنها كتب غير محرفة لا أشكال في أنها حينئذ لا تكون داخلة في محل الكلام بأي معنى من المعاني، واضح. وأما إذا اعتقدنا بأنها محرفة كما هو الواقع كذلك، أنها كتب محرفة حرفت وغيرت وبدلت، حينئذ يقول الشيخ بأنها تدخل في كتب الضلال بالمعنى الأول. يعني إذا التزمنا بأن كتب الضلال هي الكتب المشتملة على المطالب الباطلة في حد نفسها، حينئذ تكون هذه الكتب كتب ضلال. ويعلل ذلك المصنف يقول لأننا لا نتصور أنها كتب شنو؟ أضلال بالنسبة إلينا، يعني بالنسبة للمسلمين. ليش؟ يقول المصنف لأنه من الأمور البديهية عند المسلم أنها كتب منسوخة، وإلا كيف يفرض أن هذا الإنسان مسلم والحال أنه يحتمل أو يؤمن بأن هذه الكتب ليست شنو؟ منسوخة. فإذا الإسلام دائما يلازم الاقتناع والاعتقاد بأن هذه الكتب السماوية كتب شنو؟ منسوخة. إذا كانت كتب منسوخة حينئذ لا توجب أضلال المسلم، فإذا هي ليست كتب ضلال بالمعنى الثاني بالنسبة إلينا، واضح؟ وإنما هي كتب ضلال بالمعنى الأول بالنسبة إلينا، بمعنى أنها كتب تشتمل على مطالب باطلة. فإذا بلي لا المحرفة كلامنا، المحرفة غير المحرفة إنها خارجة، لا أشكال أنها كتب صحيحة وحقة بلا أشكال. لكن الكتب المحرفة بالنسبة إلينا يقول هي كتب ضلال بالمعنى الأول الشيخ المصنف، لا بالمعنى الثاني، لأنها لا توجب الإضلال للمسلم الذي يعلم، بل عنده من الأمور البديهية أنها كتب شنو؟ منسوخة. نعم يقول هي كتب ضلال بالمعنى الثاني بالنسبة إلى اليهود والنصارى، لكن قبل الناس. لكن قبل الناس هذا كل من الأمرين وقع محل مناقشة. الأمر الأول وقع محل مناقشة بأنه لماذا تستبق أيها الشيخ أن كتب السماوية المحرفة لا توجب الإضلال بالنسبة إلينا، فهي ليست كتب ضلال بالمعنى الثاني بالنسبة إلينا، لماذا؟ واضح؟ لا، من الممكن افتراض أنها توجب إضلال المسلم فتكون كتب ضلال بالمعنى الثاني. والسر في هذا أن الضلال لا ينحصر بالفروع، وإنما الضلال موجود حتى في ماذا؟ في الأصول، بل الضلال في أصول الدين أكثر من الضلال في فروع الدين. ومن الواضح بأن الآيات النازلة التي تتعرض إلى أصول الدين لم تتعرض للتحريف عادة، يعني الأصول هذا لا تتعرض للتحريف، على تقدير أنها تعرضت للتحريف حتى في أصول الدين. جوابه هذا بأنها قد توجد للإنسان المسلم التشكيك والتزلزل في عقيدته، ويكفي في هذا ضلالا، فإن الانحراف أوله الشك، أوله التزلزل، تزلزل العقيدة، ثم بعد ذلك يكفي هذا الانحراف حتى يصل إلى درجات العليا. إذن كتب الضلال، كتب الضلال يمكن، الكتب السماوية المحرفة والمبدلة يمكن افتراض أنها توجب إضلال المسلم حتى مع يقين بأنها كتب شنو؟ منسوخة. آية من الآيات الموجودة في الإنجيل يحتمل هذا الإنسان المسلم أنها ليست منسوخة. إذا احتمل أنها منسوخة توجب شنو؟ توجب تزلزل عقيدته. إذا كانت مرتبطة بأصوله توجب شك، توجب تزلزل، توجب وهن عقيدته، ضعف عقيدته. طب هذا إضلال بالنتيجة يكون للمسلم، لماذا لا نفترض أنها تكون بالمعنى الثاني من كتب الضلال؟ لا، بالمعنى الثاني أيضا من كتب الضلال. هاي مناقشة. بدي حتى غير شنو؟ لا، غير المحرفة، غير المحرفة يعني الكتاب الناجم من الله سبحانه وتعالى لا يجب الإضلال. وإلا عممنا الحكم حتى القرآن، في بعض الأحيان القرآن يجب شنو؟ إضلال بعض الناس، لكن هذا الشيء نادر. لا، لأن المفروض بحسب عقيدتنا أن غير المحرف مطالبه هي نفس مطالب القرآن بلا فرق بينهما. ها؟ الناس لا يعرض على الدين، الناس لا يعرض على أصول الدين، يعرض على فروع الدين. الناس التكين، الناس لا يعرض على أصول الدين، أصول الدين واحدة، أصول الدين بالنسبة إلى كل الأديان أصول واحدة. الله لم يأمر إلا بهذه الأصول لكل الأنبياء، وكل الأنبياء جاءوا بهذه الأصول، لم يغيروا ولم يبدلوا، لكن الأتباع غيروا وبدلوا. والناس إنما يعرض على فروع الدين، على الآيات المتعلقة بالفروع، لا يعرض على الآيات المتعلقة بالأصول. وهذا منصوص عليه بالآيات القرآنية وبالأدلة، يعني أمر ثابت هذا. فإذا إذا كانت أصول الدين غير محرفة وغير مغيرة، يعني غير منسوخة، استغفر الله، حينئذ نقول بأن هذه الكتب السماوية الغير المحرفة لا توجد شنو؟ خارج عن محل كلامي. المطالب تشتمل على مطالب حقة ولا توجب الإضلال. حالها بالضبط حال الكتاب، غاية الأمر أنها اشتملت على أحكام الكتاب العزيز، نسخ تلك الأحكام، نسخت تلك الأحكام. أما الأصول الدين التي هي توجب الإضلال عادة، هذه غير منسوخة. لكن المحرفة المبدلة التي نسبوا فيها التكفير إلى الله، نسبوا صدور بعض المعاصي جل شأنه عن ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، هذه لا إشكال في أنها يمكن استراب أنها تكون كتب إضلال بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى المسلم. كان الشيخ يفترض في المسلم أنه واصل إلى درجة كبيرة جدا من الإطلاع ومن الوضوح بالرؤية، بحيث أن كتب المسيحيين لا تؤثر عليه أصلا، بينما ليس الحال هكذا. كثير من المسلمين لم يصلوا إلى هذه المرتبة. من المحتمل أن هذه الكتب المحرفة تكون موجبة لإضلالهم وتزلزل عقيدتهم. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية قلنا اللي يذكرها الشيخ هي هذه، أن الكتب السماوية المحرفة يمكن تصور أنها كتب ضلال بالمعنى الثاني، لكن مو بالنسبة إلينا، وإنما بالنسبة إلى نفس النصارى واليهود، لكن يقيد هذا بأن يكون قبل الناس. الكلام وقع في وجه هذا التقييد. قبل الناس هي كتب إضلال لهم بالمعنى الثاني. هذا القيد معناه شنو؟ أنها أنه بعد الناس ليس كتب إضلال. وهذا وقع ما هو استفهام، شنو الفرق بين قبل الناس وبين شنو؟ بعد الناس. الكتب السماوية المحرفة كما هي توجب الإضلال قبل الناس، توجب الإضلال أيضا شنو؟ بعد الناس. هي تظل اليهود والنصارى في زمان نزولها، في زمان وجودها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله، وتظلهم إلى الآن الحال الحاضر هي تظلهم أيضا. إذن هي كتب ضلال بالمعنى الثاني، قبل النفس لهم وبعد الناس. واضح؟ فما هو الوجه في هذا التقييد؟ بعضهم ذكر هذا الوجه لتصحيح رأي المصنف، وهو أنه بعد الناس هم واقعين في الضلال، لأنهم ماذا؟ لأنهم أن هذه الكتب توجب ضلالهم. لماذا؟ لأنهم بإنكارهم لشريعة النبي صلى الله عليه وآله قد انحرفوا ووقعوا في الضلال. فإذا هذه الكتب لا توجب شنو؟ زيادة إضلالهم. وأما قبل الناس، حيث أن النبي ليس مبعوثا صلى الله عليه وآله، وإنما هم أتباع ذلك النبي الموجود في زمانه، حينئذ هذه الكتب المحرفة في ذلك الزمان تكون موجبة شنو؟ لانحرافهم وإضلالهم. بينما بعد الناس هذا المعنى كأنه لا يتصور، لأنهم انحرفوا بإنكارهم لنبوة النبي صلى الله عليه وآله، فضلوا وانحرفوا، وهذه الكتب لا تكون موجبة لزيادة انحرافهم وزيادة ضلالهم. على كل حال المصنف يذكر هذا المعنى. نقرأ المرجان شوفنا النص. قال: وقوله عليه السلام في رواية عبد الملك المتقدمة حيث شكى إلى الصادق عليه السلام أني ابتليت بالنظر إلى النجوم، فقال عليه السلام: أتقضي؟ قلت: نعم. قال: أحرق كتبك. في الحقيقة الاستدلال بهذه الرواية في المقام لا يتوقف على هذه القراءة التي أيدها المصنف سابقا، حتى إذا قرأنا بالبناء للمجهول أيضا يصح الاستدلال. يعني إذا قرأنا أتقضى، يعني أتقضى حاجتك، حينما قال نعم قال ماذا؟ أحرق كتبك. هنا أيضا نقول أن الأمر بالإحراق أمر تأسيسي مولوي لا إرشادي، فنستفيد منه شنو؟ وجوب حرق كتب الضلال. أتقضي؟ قلت: نعم. قال: أحرق كتبك. بناء على أن الأمر للوجوب دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم، ليس أمرا إرشاديا بحيث يكون المرشد إليه هو كيفية التخلص من هذا الابتلاء، لا، أمر مولوي تأسيسي يأمر بحرق الكتب كما يأمر بالصلاة. واضح؟ كما أن الصلاة تكون واجبة، حرق الكتب أيضا يكون ماذا؟ واجبا. غاية الأمر أن هذا الأمر الالتزام بالأمر المولوي التأسيسي قد يلزم من نفذ لازم، كما أشار إلى بعض المعلقين قال أنه بناء عليه يلزم الالتزام بوجوب الحرق فقط، بحيث أن الإتلاف غير الحرق لا يعد امتثال علما لهذا الوجوب. إذا التزمنا بالأمر التأسيسي المولوي حينئذ لا بد من الالتزام بوجوب مدلول المادة. طب مدلول المادة في الرواية ما هو؟ هو حرق الكتب. فلو أتلف الكتب وأنا ألقاها في الماء مثلا ولم يحرقها، ينبغي أن يقال أنه هذا خالف الوجوب. واضح؟ بينما الأمر ليس كذلك جزما. فيقول هذا كان يريد يقول أن الالتزام بالوجوب أيضا مشكل في الرواية. الوجوب المولوي التأسيسي الالتزام به أيضا يكون ماذا؟ مشكل، لأنه يلزم منه هذا المحذور. واضح؟ لكن هذا المحذور يمكن التخلص منه شلون؟ لأن نقول أن الأمر بالإحراق كناية في الحقيقة عن وجوب الإتلاف، هكذا يفهم من الرواية، كناية عن وجوب الإتلاف وبيان مصداق من مصادق وجوب الإتلاف. ليس مقصود الإمام عليه السلام هو وجوب الحرق بما هو حرق، وإنما وجوب الحرق باعتبار مصداق علما للإتلاف، وبهذا يمكن الالتزام بوجوب ماذا؟ بوجوب الإتلاف مطلقا. فإتلاف الكتب بغير الإحراق يعد امتثال لهذا الوجوب، لأن إحراق الكتب كما قلنا كأنه لم يؤخذ على نحو الموضوعية، وإنما أخذ على نحو طريقية لإتلاف الكتب. إيش يفهم منها؟ يعني يمكن الإنسان أن يفهم من الرواية هذا المعنى. زين. قال: ومقتضى الاستقصال في هذه الرواية أنه إذا لم يترتب على إبقاء كتب الضلالي مفسدة، شنو؟ لم يحرم. إيش مفهوم الرواية هذا؟ وهذا أيضا يقول المصنف ليس مقتضى هذا الدليل فقط هذا التفصيل، لا، مقتضى بقية الأدلة، مقتضى ما تقدم من إناقة التحريم بما يجيء منه الفساد محضا. التحريم منوط بأن يكون الشيء ما يجيء يعني لا تترتب عليه مصلحة، إذا ترتبت عليه مفسدة يكون محرم، أما إذا ترتبت عليه مصلحة لا يكون محرم، فالشيء الذي لا يجيء منه الفساد لا يكون محرم. مصلحة الموهومة، المصلحة المترتبة على الشيء لكنها مصلحة شنو؟ موهومة. يقول هم ما توجب رفع الحرمة، لا، الحرمة تبقى. ليش؟ لأن الشيء يترتب عليه مفسدة ومصلحة، لكن المصلحة في جلب المفسدة مصلحة مرجوحة. واضح؟ لأن احتمال ضعيف، هاي ما توجب رفع الحرمة، بالحرمة تبقى على حالها. نعم، المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة، الفرق بينهما واضح. في الأول نفترض أن احتمال المصلحة احتمال ضعيف، ولو كانت هي معتد بها، ولو كان نفس المصلحة معتد بها، لكن احتمال شنو؟ ضعيف. في الثاني نفترض أن المصلحة احتمالها قوي، لكن هي في حد نفسها مصلحة شنو؟ نادرة غير معتد بها. على كلا التقديرين الحرمة لا ترتفع بل تبقى ثابتة. نعم، المصلحة الموهومة، يعني لو نعلق شنو نقول؟ ولو كانت شنو؟ معتدا بها، او المحققة النادرة، أو المصلحة المحققة، يعني باحتمال احتمال مو ضعيف، هي موجودة فعلا، مصلحة مترتبة على الشيء، محققة فعلا، لكنها شنو؟ النادرة، لا اعتبار بها، فلا يجوز، قاعد يفرع على هذا الأمر، فلا يجوز الإبقاء لمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك، مع كون الغالب ترتب شنو؟ مفسدة. هذا ما يجوز الإبقاء، هذا متفرع على الأول، ويفرع على الثاني يقول وكذلك المصلحة النادرة الغير المعتد بها، يعني المصلحة المحققة لكنها مصلحة شنو؟ نادرة وغير معتد بها، هذا أيضا لا تجب ارتفاع التحريم. وقد تحصل من ذلك أن حفظ كتب الضلال لا يحرم إلا من حيث ترتب مفسدة الضلالة، إذا ترتبت عليها المفسدة قطعا مصلحة محققة نادرة غير معتد بها. ولكن الغير المعتد قاعد تفسير هذا، مو تفسير هذا النادرة. وتحصل من ذلك أن حفظ كتب الضلال لا يحرم إلا من حيث ترتب مفسدة الضلال قطعا أو احتمالا قريبا، فإن لم يكن كذلك، لأن لم تكن تترتب المصلحة لا قطعا ولا احتمالا شنو؟ قريبا، أو كانت المفسدة المحققة، مفسدة مترتبة على الشيء، معارضة بمصلحة شنو؟ أقوى، هاي صورة يرتفع بها التحريم، أو عارضت المفسدة المتوقعة من حفظ كتب الضلال، ماذا عارضتها؟ مصلحة أقوى منها. الفرق بين هذا وقبل شنو؟ أن هناك المفسدة محققة عارضت بمصلحة شنو؟ أقوى منها. هنا المفسدة غير محققة وإنما شنو؟ متوقعة. واضح الفرق؟ أو عارضت المفسدة المتوقعة مو المحققة، مصلحة أقوى منها، أو هاي الصورة اللي ما أدري قد تصير، أو أقرب وقوعا منها، يعني عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة مو الأقوى منها لكنها أقرب وقوعا من تلك المفسدة المتوقعة. في كل هذه الحالات الحرمة ترتفع، أو أقرب وقوعا منها، يعني من المفسدة المتوقعة، وإن لم تكن هذه المصلحة أقوى، ما دام هي أقرب وقوعا من المفسدة حينئذ ترتفع الحرمة. فلا دليل على الحرمة في جميع هذه الصور اللي ذكر المصنف إلا أن يثبت إجماع أو يلتزم بإطلاق، إذا ثبت إجماع بالحرمة في جميع هذه الصور خب نلتزم شنو؟ بالإجماع بالأشكال، أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف. كتب الضلال، كتب الضلال تشمل كل هذه الصور، الذي لا يقصر عن نقل الإجماع، نفي الخلاف لا يقصر عن نقل الإجماع، فكأنه دعوى إجماع من قبل هؤلاء الفقهاء. قالوا في مقام التعليق بأن المصنف هنا لا يقصد بأنه لا يقصر عنه في جميع الموارد، بوضوح أن نفي الخلاف يقصر عن ماذا؟ عن دعوة الإجماع في جميع الموارد، في معظم الموارد، وإنما مقصود المصنف أنه هنا نقل الخلاف، نفي الخلاف لا يقصر عن دعوة الإجماع، وذلك لأن المسألة تنضم إليها قرائن أخرى تكون مؤيدة لمن؟ مؤيدة لعدم الخلاف من قبيل الأخبار، من قبيل مثلا وضوح هذا المطلب، ارتكازية هذا المطلب، وعدم وجود مخالف معتد به، كل هذه قرائن تنضم إلى نفي الخلاف المدعى، فتوجب أن يكون نفي الخلاف غير قاصر عن ماذا؟ عن دعوى الإجماع الذي لا يقصر عن نقل الإجماع. وحينئذ إذا كان الدليل هو هذا، فلا بد من تنقيح هذا العنوان، وأن المراد بالضلال ما يكون باطلا في نفسه، هذا الاحتمال الأول، فالمراد الكتب المشتملة على المطالب الباطلة، هذا احتمال الأول، أو أن المراد به مقابل الهداية، يعني الإضلال مو الضلال مقابل الهدى، مقابل الهدايه، هذا الاحتمال الثاني. قلنا هذا الاحتمال يتفرع الى فرعين، فيحتمل ان يراد بكتبه يعني كتب الضلال مقابل الهدايه ما وضع لحصول الضلال، فالكتب المحرفه التي توضع اساسا لاضلال الناس، او ان هذا الاحتمال الثاني، وان يراد ما اوجب الضلال، ما يوجب الضلال وان كان مطالبها حق كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة يدعون ان المراد غير ظاهرها، فهذه ايضا كتب ضلال على تقدير حقيتها، على تقدير واقف في محلها، وهذا لان اكو احتمال انه اصل المطالب هي باطله في حد نفسها، فيقول على تقدير حقيه هذه المطالب فهي ماذا؟ فهي توجب الاضلال، فيجب اتلافها ويجب حرقها. يعني ثم الكتب السماويه المنسوخه الغير المحرفه لا تدخل في كتب الضلال بلا اشكال، واما المحرفه كالتوراه والإنجيل على ما صرح به جماعة، على ما صرح عن شنو؟ أنها محرفة، هذا المقصود به، يعني صرح جماعة بأنها محرفة أهل الفن، فهي داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأول بالنسبة إلينا، بالنسبة إلينا هي كتب الضلال بالمعنى الأول، يعني مشتملة على مطالب باطلة، حيث قاعد يعلل ليش بالنسبة إلينا كتب الضلال بالمعنى الأول فقط، حيث أنها لأنها لا توجب للمسلمين بعد بداهة نفخها شنو؟ ضلالة. نعم توجب الضلالة لليهود والنصارى، لكن شنو سيدة؟ قبل نفخ دينهما، كأنه بعد النفخ أيضا لا توجب شنو؟ الضلالة. قلنا لعله من هذه الجهة، من جهة أنهم وقعوا في الضلال والانحراف والكفر والشرك بإنكارهم نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، لأن هذه الكتب مزيدهم ضلالة. فالأدلة المتقدمة لا تدل على حرمة حفظها، يعني يا حفظ حفظ الكتب السماوية المحرفة بالنسبة شنو إلينا، فهذا على من مبني؟ هذا الكلام على من مبني؟ مبني على افتراض أن كتب الضلال هي الكتب الضلال بالمعنى الثاني، وإذا ذكرنا في كتب الضلال بالمعنى الأول فالأدلة تدل على حرمتها، واضح؟ فإذا من هنا أيضا أن الشيخ يرجح الاحتمال شنو؟ الثاني على الاحتمال الأول، يعني كتب الضلال ليست الكتب المشتملة على مطالب باطلة في حد نفسها، وإنما كتب الضلال هي الكتب التي توجب الإضلال، وحيث أن الكتب السماوية المحرفة بالنسبة إلينا برأي الشيخ لا توجب الإضلال، فإذا هي ليست كتب ضلال إلا بالمعنى الأول، والأدلة لا تدل على وجوب حفظ على حرمة حفظ كتب الضلال بالمعنى الأول، ولذا رأسا فرع لي قال فالأدلة المتقدمة لا تدل على حرمة حفظها لأنها ليست كتب إضلال بالنسبة إلينا، فإذا يجوز حفظها، واضح؟ دليل الظاهر حفظها، انتوا ايش عندكم؟ احنا ادري حفظها هنا بما فيها اثنين شخصين. حفظهما ليش قال؟ ها فحفظها، حفظهما مكتوب مو. ما ذكر توراة الانجيل. ها اي ذلك. على كل حال. حرمة حفظها، واضح شيء يقول المصنف؟ قال رحمه الله في المبسوط، هذا استشهاد ب يعني يريد يستشهد ان الشيخ خالف المصنف في هذا الشيء، يعني ان الفتوى اللي ذكرها المصنف من جواز حفظ كتب السماويه المحرفه وعدم وجوب اتلافها، الشيخ الطوسي خالف بذلك يقول لا يجب اتلافها. قال رحمه الله في المبسوط في باب الغنيمه من الجهاد، فان كان في المغنم كتب نظرا فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها مثل كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبات، فجميع ذلك غنيمة يدخل في الغنائم. وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة، الفقه والحديث، هذه إذا وجدت أيضا كلها شنو؟ غنيمة، لأن هذا مال يباع ويشترى فهو من الغنائم. وإن كانت كتبا لا يحل إمساكها كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك، فكل ذلك لا يجوز بيعه. لا يجوز بيعه. فإن كان ما كنا وينظر فيها، فإن كان ينتفع بأوعيته إذا وصل، يعني هاي الكتب الكفر والزندقة إذا كان بيها فائدة، ولا ينتفع بماذا؟ بأوعيته كالجلود مثلا إذا كان وعاء من جلد، ها لابد من الغسل أيضا. ما قال ها خبط أفرض مثلا تطهيره أو كذا، فإن كان ينتفع بأوعيته إذا وصل كالجلود، أنا أحتمل أنه إذا غسل، لأن الانتفاع بالجلد لا يكون إلا بعد الغسل. حتى الكتاب للنحو وما قيل لشنه إلا جلد، مو الغرض منه هو تطهيره، ظاهرا هكذا. فإن كان ينتفع بأوعيته إذا غسل، يعني إذا استنى الكتاب يبقى الجلد خالي، فإن ينتفع كالجلود ونحوها فإنها غنيمة، لأنها مال حينئذ تكون تدخل في الغنائم. وإن كانت مما لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ، موجز مكتوب على كاغذ لا ينتفع بأوعيته، فإنها تمزق ولا تحرق. إذ قال عليه شخص يقول إذ ما من كاغذ إلا وله شنو قيمة، يقول ليش نعرقها؟ فقط نمزقها. واضح الغرض هو إتلاف كتب الضلال، بالتمزيق يحصل إتلاف كتب الشنو الضلال، لكن ما يجوز حرقها. ليش؟ لأن الكاغذ له قيمة. إذ ما من كاغذ إلا وله شنو وله قيمة، بينما إحراقه يعني إتلاف هذا المال الذي يمكن له مع له قيمة، له قيمة وله مالية. بينما غرضنا إحنا أن نمحي كتب الضلال، نمحي المطالب الباطلة الموجودة، ويكفي في هذا ماذا؟ تمزيقها بلا شنو؟ بلا حرقها. بلي؟ إيه. وهذا ما يناسب، يعني هذا ملتزم بأنه من قبيل أمره بإلقائها في البالوعة في مثال الدرهم المخشوش. واضح؟ يعني هذا إلا ما إلا توجيهات أو إلا قول سال يعني، لكن الرواية شيء اللي يقول ده. في بعض النسخ موجود تمزق وتحرق، هم تمزق وتحرق، لكن هذا ما ينتج من التعليل إذ ما من كاغذ إلا وله شنو قيمة. هذا التعليل يؤيد أنها تمزق ولا تحرق. بلي ليش يبقى كاغذ؟ أفرض يعاد مرة ثانية شو اسمه يعجن يسوي كاغذ. لا لا من شو اسمه تروح. واضح؟ إذ ما من كاغذ إلا وله قيمة. بعضهم سلالة النبي عليه بناء على هاي النسخة الثانية تمزق وتحرق، قال يمكن أن نتصور معنى لهذا التعليل، تمزق وتحرق إذ ما من كاغذ إلا وله قيمة. يقول هذا تعليل لوجوب التمزيق ووجوب الحرق. ليش؟ يقول لأنه ما من كاغذ إلا وله قيمة. طب إذا كان ما من كاغذ إلا وله قيمة حينئذ يكون في معرض البيع والشنو والشراء. إذا كان في معرض البيع والشراء حينئذ سوف يكون موجب شنو مرة أخرى بالإغلال، بينما لأجل قطع مادة الفساد وعدم إجابة للإضلال مرة أخرى إحنا نمزق وشنو ونحرق. فالجواب هو هذا، جوابه بأنه نقول بأنه التنزيق هذا يكفي في ماذا؟ في عدم كون موجب للإضلال مرة أخرى، ولا يتوقف هذا على ماذا؟ على أن يحرق. بالنتيجة الإحراق مشكلة فيه، خصوصية غنيمة، خصوصية مو مال الإنسان نفسه، مال يدخل في باب شنو الغنائم. إذا كان شيء له مالية حين التصرف بحرقه يكون مشكلة. لا هذا نوع من التأكيد من قبيل أكد على مرة الثانية هيك بعد وخمس. على كل حال قال فإنها تمزق ولا تحرق أو تمزق وتحرق إذ ما من كاغذ إلا وله قيمة.
بعد التنزيع. ها هذا ايش يصور؟ لانه اذا مزقناها راح تبقى الكتب نقطعها نصفين فتبقى الاوراق، فالتنزيق يصدق عليها. اذا قطعناها نصفين يصدق عليها التنزيق. فحينئذ كانوا هذا يكفي، يقول لا هاي هذا له قيمه. فاذا كان له قيمه حينئذ يكون في معرض البيع والشراء والتداول، واذا كان في هذا المعرض راح يوجب الاضلال. فالشيخ يريد يقول لا تقطع ماده الفساد من البدايه، هم مزقها وهم شنو؟ هم احرقها. ايش التاويل هذا؟ وحكم التوراة والإنجيل هكذا، لا زالت العبارة للشيخ الطوسي. وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغذ مو كالأوعية، فإنه يمزق. هذا يؤيد بأنه يمزق ولا يحرق. فإنه يمزق لأنه كتاب مغير مبدل. وهذا ينافي ما ذكر الشيخ من شنو؟ من جواز حفظ كتب السماوية بعد التغيير والتبديل. الشيخ يقول يجوز حفظها، بينما الشيخ الطوسي يقول شنو؟ لأنه يمزق ويتلف. انتهى. وكيف كان يقول الشيخ المصنف؟ احنا وافقنا الشيخ وما وافقنا، فلم يظهر من معقد نفي الخلاف إلا حرمة ما كان موجبا للضلال، ما كان يوجب الضلال، وهو الذي دلت عليه الأدلة المتقدمة. نعم يقول المصنف، ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه، يعني الكتب ضلال بالمعنى الأول، باطل للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه ضلاله، قلنا هذا الشيء قال يجوز حفظه، لكن يقول بناحية أخرى وهو أنه غير قابل للنقل والشنو والانتقال، لأنه ساقط عن المالية بالمرة، يعني إجراء المعاملة عليه يكون شنو؟ محرم، ويكون المعاملة أيضا شنو؟ فاسدة، لأنه غير لا يستمر على المال، ليس فيه مال، ليس مال أصلا. فإذا لم يكن مال حينئذ المعاملة عليه تكون شنو؟ فاسدة. نعم، ما يشتمل ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه ضلالة لا يدخل تحت الأموال، فلا يقابل بالمال لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيه. فمنفعة ما دي؟ منفعة ما دي شيء؟ والكتاب ككتاب ما دي منفعة، لأنه مطالبة شنو؟ مطالبة باطلة. فإذا كانت مطالبة باطلة وليس فيه منفعة، حينئذ تلزم فيه القواعد السابقة من أن كل شيء ليس فيه منفعة معتد بها حينئذ لا يجوز بيع وشراء. هذا يجي كلام بأنه الجلد قد ننتفع به، المدرسة قد ننتفع به، هذا مطلب آخر، ما منظور المصنف. منظور المصنف هو ذات الكتاب، ذات الكتاب حيث أنه مشتمل على مطالب باطلة، فحينئذ هذا يسقطه عن المالية، وإذا سقط عن المالية لا يبادر بالمال، لا يحرم اقتناء، لا يحرم اقتناء، لكن لا تقع عليه المعاوضة. فلا يقابل بالمال لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيه، مضافا إلى آيتي لهو الحديث وقول الزور. يقول مو فقط هذا هو اللي يقتضي حر بطلان المعاملة عليه، وإنما آية اللهو وآية قول الزور أيضا تقتضي شنو؟ بطلان المعاملة عليه. أما آية اللهو فلأنها تقول تذم ماذا؟ تذم من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيله، وهذا يصدق بحسب الفرض اليمن على كتب الضلال. فكتب الضلال الكتب الباطلة في حد نفسها هذا شراؤها محرم، فإذا كان شراؤها محرم حينئذ يثبت ماذا؟ بطلان المعاملة عليها. واضح؟ إذا قلنا أن الآية تحرم شراء كتب الضلال لإضلال الناس كما هو ظاهر قوله في ذي الآية ليضل عن سبيله، فحينئذ ما يمكن استدلال بها في المقام. واضح؟ لأن الآية شو تقول؟ الآية تقول ومن يشتري لهو الحديث، افرض لهو الحديث يراد به معنى يشمل كتب الضلال بحسب الفرض، لكن ومن يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيله، اللي يشتري لأجل أن يضل عن سبيل الله هذا يكون شنو؟ هذا الآية تنهى عن مثل هذا البيع وتوجب فساد مثلا اذا فرضنا ذلك، فهو محرم تكليفا ومحرم شنو؟ وضعا، لكن لاجل الاضلال. ومن الواضح ان هذا غير منطبق على فرعنا. فرعنا ان الواحد اللي هو عنده كتب ضلال يعني مشتمله على مطالب فاسده، واضح؟ او يريد يشتري كتب ضلال، كتب تشتمل على مطالب شنو فاسده، او يبيعها، ما يفرق في ان غرض المشتري هو اضلال الغير، لا يحتفظ بالكتاب، او البايع هو غرضه شنو ان يضل المشتري، لا هذا ما فرضناه في الفرع، فاذا ما فرضناه شلون الايه تدل على حرمته؟ واضح؟ فاذا الاستدلال بالايه مبني على ان يراد ان المستفاد من الايه هو تحريم شراء كتب الضلال والشيء اللهوي مطلقا، سواء كان الغرض منه هو اضلال الغير او لم يكن الغرض منه شنو اضلال الغير. هذا ناحيه. الناحيه الاخرى انه اول كلام من قال ان الايه تدل على الفساد الوضعي، والشيخ المصنف يريد ان يستدل على بطلان المعامله، ولذا قال هي ليست من الاموال فلا تقابل شنو بالمال، يعني ان المعامله عليها لا تقع صحيحه بل تقع فاسده، وهذه الايه ليس فيها دلاله على الفساد الوضعي. وهذه المناقشة قدمت في بعض الادله السابقه من أن الأدلة ناظرة إلى الحرمة التكليفية، والحرمة التكليفية لا تلازم الحرمة الوضعية. ونفس الكلام يقال في آية اجتناب قول الزور. أصل الاستدلال يعني استدلال المصنف بالآية الثانية من هالجهة، من جهة أن قول الزور بحسب الفرض يشمل ماذا؟ كتب الضلال. يعني قول الزور يعني مبني على إضافة، أن نقول أن الإضافة إضافة الموصوف إلى الصفة، هيك افترضنا، فيشمل كتب الضلال. الأمر بالاجتناب كأنه يشمل شنو؟ كل أنواع استخدام واستعمال كتب الضلال، اللي واحد من هاي الأنواع شنو؟ الشراء والبيع. فالآية تنهى عنه عن الشراء والبيع فيكون محرم. الإشكال الثاني أيضا نفسه أن يجي، أولا بأنه مو معلوم أن الاجتناب يشمل هذا، وثانيا أنه ليس فيه دلالة على الفساد الوضعي. اجتنب قول الجود، يعني اجتنب الكتب باطل، يعني لا تبع ولا تشتري الكتب الباطلة، هذا ما بدلالة على فساد معاملة لو وقعت، لأن التحريم لا يلازم الفساد. لكن الشيخ يقول مضافا إلى آيتي لهو الحديث وقول الزور، وأما وجوب إتلافها فلا دليل عليه. هذا مكمل الآن تتمات البحث السابق. وأما وجوب إتلافها فلا شنو؟ فلا دليل عليه. كتب السماوية المحرفة بالنسبة إلينا عند الشيخ لا يجب إتلافها، وإن كان لا يصح إيقاع المعاملة شنو عليها، المعاملة عليها باطلة لكنه لا يجب إتلافها. والنقطة هي هذه، لأنها ليست كتب ضلال بالنسبة إلينا. واضح هذه النقطة المهمة. صلى الله عليه وسلم.